بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث، وين وصلنا؟ قال ابن الصلاح، طبعا في علوم الحديث يعني تبعه، شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه يعني ابن الصلاح عن مالك بن أنس الحميري عالم أهل المدينة، وأبي حنيفة النعمان بن ثابت. مالك بن أنس الحميري الأصبعي أبو عبد الله، وفاته 179، إمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت 150، وأبي بكر الصيدلاني، أبو بكر الصيدلاني محمد بن داود، وفاته 427. وهذا أبو بكر الصيدلاني من الشافعية، من أئمة الشافعية، المروزي. واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، وإن كان بخط غيره بمجرد السماع يكتفي، وإن غابت عنه النسخة، النسخة المخطوطة يعني التي كانت في ذاك الوقت، إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير، هذه النسخة المخطوطة. وتساهل آخرون الأولانيات شددوا، هون الآخرانيات تساهلوا، رأي الجمهور مثل ما قلنا ثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره، وإن رابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، يعني لم تقابل على العلماء، على وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. هذا يتفق مع قول من اشترط المقابلة لأصله بأصل معتمد، طبعا بيكون نسخته مقابلها على أصل معتمد. وأما من جوز الرواية من كتابه ولو لم يقابل بالأصل بالشرط المتقدم فلا يتفق معه ما ذكر هنا من التفقد. أما التثبت فلا بد منه على كل حال يتثبت. قال ابن الصلاح وقد عدهم، عنكم عدهم ولا وعدهم؟ عدهم يا صواب مين؟ وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين، يعني هؤلاء الذين لا يتثبتون من غير تثبت ونسخة غير مقابلة على الأصل، عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. فرع، قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير أو البصير الأمي، وانا نقول البصير الأمي يعني غير الضابط، اعتبروا اللي غير ضابط كالأمي، إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله، كمان عنكم أو قوله، عم نقول تحت لعله أو تلقينه، يعني تلقنوا عن غيره، فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. فرع آخر: إذا روى كتابا كالبخاري، البخاري تلقته الأمة بالقبول مثلا عن شيخ، ثم وجد نسخة، شو بعد نسخة الجانتون في به، ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية لذلك. هذا عم يحكي لهم كانت نسخ البخاري مخطوطة، أما الآن مطبوعة بين يدينا، ولذلك ما يعني ما بتأخذ الحكم. ومنهم الشيخ أبو نصر ابن الصباغ الفقيه، هذا مر معنا أكثر من مرة، أبو نصر ابن الصباغ الفقيه، عبد السيد ابن محمد، اسمه عبد السيد ابن محمد، وفاته 477. وحكي عن أيوب السختياني ومحمد ابن بكر البرساني، هذا محمد ابن بكر البرساني وفاته 204. والبرساني نسبة إلى قبيلة مو نسبة إلى بلد. برسان قبيلة من الأزد، منسوب إليها هذا الرجل محمد ابن بكر البرساني، مثل ما مر معنا الهمزاني والهمداني، همزاني نسبة إلى بلد همزان، والهمداني نسبة إلى قبيلة همدان. فهذول أيوب السختياني ومحمد ابن بكر البرساني رخصا في ذلك، إذا كانت النسخة تسكن نفسه إلى صحتها. قلت ابن كثير اللي عم يحكيه: وإلى هذا أجنح والله أعلم تحت، وهو الصواب، لأن العبرة في الرواية بالثقة واطمئنان النفس إلى صحة ما يروى. وقد توسط الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فقال: إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته، والحالة هذه. إن كانت له من شيخه إجازة يعني بالنسخة الأخرى جازت روايته، لأنه إذا كانت في النسخة الأخرى زيادات قد رواها عن شيخه بالإجازة. فرع آخر: إذا اختلف، شو عم تكون اختلف، زيدوا هنا إذا اختلف حفظ الحافظ، زيادة في المخطوط سقطت من المطبوع، حفظ إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، يعني اختلف بين النسخة بين حسب ما حفظ هذه الروايات، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. في عندي تعليق: فإذا وافق الذي في الصدور ما في السطور كان نورا على نور، يعني كان وافق حفظه مع الكتاب صار يعني فيه من مصدرين، وهذا الضبط بطرفيه صدرا وحفظا اجتمع لخلائق لا يحصون من حملة هذا العلم النبوي، والحمد لله رب العالمين. يعني في ناس اجتمع فيهم الحفظ في الصدور وفي السطور، يعني حفظه في عقله وحفظه من الكتاب اجتمع تنتين. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك، كما روي عن شعبة، كما في هنا عندي تعليق روى الخطيب البغدادي بسنده عن شعبة عن الحكم عن يحيى الجزار عن صهيب رجل من أهل البصرة عن ابن عباس أن جاريتين من بني عبد المطلب جاءتا تسعيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى أخذتا بركبتيه، قال شعبة وأنا أحفظ من فيه، ففرع بينهما، وفي كتابي ففرق بينهما ولم يقطع صلاته، ورواه النسائي باللفظ الأول ولم يشك، ورواه أحمد المسند من الطريق نفسه لكن وقع في بعض نسخه المخطوطة ففرع، وفي بعض آخر ففرق، نفس المعنى. وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ، هذا كله عن نرى نحن ما كان عليه المشايخ في ذاك العصر الذي لم تكن فيه الكتب متوفرة. أما الآن وقد أصبحت الكتب متوفرة، فكلنا نقرأ في البخاري مثلا في نسخة واحدة مصححة ما فيها خلاف بين الصدور والسطور والكذا، هذا كله كلام على حسب المخطوطات التي كانت في ذاك العصر، وكانت بعض المخطوطات لم تقابل على أصول معتمدة على العلماء، ولذلك كانوا يشكوا فيها. وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. فرع آخر، لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، أنا مو عارف بخطه أو بخط غيره، مو متذكر السماع، ألا مثل ما بنحكي هذا كله نحن ما في سماع، لو إنما كله أخذ من كتاب. والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن، بين ذلك محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وفاته 189، محمد بن الحسن الشيباني، وأبو يوسف، إذا أطلق أبو يوسف هو تلميذ أبي حنيفة، يعقوب بن إبراهيم، اسمه يعقوب بن إبراهيم وفاته 182، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. قلت هي عندكم شيء قلتوه ولا لا؟ هي زيادة عندي هون من المخطوط حطوها، قلت هذا ابن كثير، قلت وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه، والله أعلم. الجملة كلها ساطة من المطبوع، منقولة من المحفوظ. فرع آخر، وأما روايته الحديث بالمعنى، ألا بقى انتقل لموضوع آخر، أنه رواية الحديث بالمعنى هل تجوز ولا لا؟ طبعا مو لكل أحد، تجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم الذي يستطيع أن يفرق بين الرواية باللفظ والرواية بالمعنى، ويأتي بنفس اللفظ نفس المعنى الموجود في اللفظ. فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث لهذه الصفة، يعني بالمعنى أنه لا يستطيع أن يأتي بالمعنى المراد. وأما إذا كان وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا. إذا عند الجمهور إذا كان رجل عالم بصير بالألفاظ ومدلولاتها يجوز له رواية الحديث بالمعنى وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. هذا لذلك ترى أحيانا موضوع واحد الحديث يأتي بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، فهذا بيكون تصرف فيه بعض الرواة، ولكن إن كان الذي تصرف فيه من العلماء الذين يعرفون الألفاظ ومدلولاتها فجائز، وأما إذا لم يكن عالما فيخشى أن يغير المعنى، ولذلك لا تجوز له رواية الحديث بالمعنى. هذا وما سيذكره الشارح عن ابن العربي جاي هلا بعد شوي هو الحجة في هذه المسألة، أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالما بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ. وأما ما ذكره الخطيب في هذا الباب من كتابه الكفاية عن عبد الله بن أكيمة الليثي وابن مسعود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في جواز رواية الحديث بالمعنى فلا يصح، يعني ما في حديث بالمعنى، لكن العلماء قالوا نعم يجوز تجوز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالما عارفا. ففي إسناد الأول الوليد بن سلمة الفلسطيني قال دحيم وغيره كذاب، وقال ابن حبان يضع الحديث، وفي الثاني عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو البارسي اتهمه الإمام أحمد، والجواز بشرطه هو مذهب الشافعي وأحمد كما في المسودة. أقول والحديث المشار إليه أخرجه الطبراني في الكبير والجورقاني في الأباطيل، وقال هذا حديث باطل وفي إسناده اضطراب، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات كما في الإصابة وفتح المغيث وليس هو في المطبوع منه. وقال السخاوي حديث مضطرب لا يصح، وانظر زيل من روى عن أبيه عن جده لابن قطلوبغة والمعتبر للزركشي وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد. نعم. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث، يعني رواية بالمعنى، منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التشديد. لكن من رواية رأي الجمهور جائز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالما بالحديث وألفاظه ومدلولاتها وبالمترادفات وغيرها. وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب، في عندكم المذهب ولا هذا ما في المذهب؟ حطوها المذهب زايدين. وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. وقد كان ابن مسعود عبد الله وأبو الدرداء وأنس بن مالك رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه، يعني بيقولوا أو كما قال أو قريبا منه أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه. ومشي عنا تعليق لأحمد شاكر الله يرحمه. اتفق العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها ولا خبيرا بما يحيل معانيها ولا بصيرا بمقادير التفاوت بينها لم نجد له رواية ما سمعه بالمعنى، بل يجب أن يحكي اللفظ الذي سمعه من غير تصرف فيه. هكذا نقل ابن الصلاح والنووي وغيرهما. ثم اختلفوا في جواز الرواية بالمعنى للعالم للعارف العالم، يعني كأنه عم يتكرر هذا الكلام نفسه اللي حكاه ابن الصلاح حكاه ابن كثير، فعم يكرره أحمد شاكر. فمنعها أيضا كثير من العلماء بالحديث والفقه والأصول، وبعضهم قيد المنع بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة وأجازها فيما سواه، وهو قول مالك رواه عنه البيهقي في المدخل، وروى عنه أيضا أنه كان يتحفظ من الباء والياء والتاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حتى بالنقط كان يحترز حتى ما يجيب رواية خطأ. وبه قال الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد الفراهيدي، واستدل له بحديث رب مبلغ أوعى من سامع. لذلك المبلغ يكون أوعى من سامع من ناحية المعنى، أداك من ناحية اللفظ جاء بالحديث باللفظ، فقد يكون بالمعنى الذي بلغه الحديث أعلم من الذي سمعه. هذا الحديث له روايات متعددة كثيرة ويصل إلى درجة المتواتر، رب مبلغين أوعى من سامع، أو رب مبلغين رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ربما رب حامل حديث مثلا. هذا له روايات كثيرة عن عدة من الصحابة. في رجل من علماء بالمدينة شيخ عبد المحسن عباد جمع طرق هذا الحديث فوصل عنده إلى التواتر. زي عمولون حديث متواتر مروي عن 24 صحابيا، وقد جمعه الشيخ عبد المحسن عباد في دراسته ودرسه دراية ورواية. الحديث رسالة مطبوعة عنوانها نضر الله شرح أو إيش طرق حديث نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فأكثر من 20 صحابي الذين رووا هذا الحديث فهو في حكم المتواتر. هذا الحديث رب مبلغ أوعى من سامع معناه بدل على أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى، ولكن كما قلنا للعالم العارف. فإذا رواه بالمعنى فقد أزاله عن موضعه ومعرفة ما فيه. وذهب بعضهم إلى جواز تغيير كلمة بمرادفها فقط. باللغة العربية أحيانا في ألفاظ مترادفة والمعنى واحد، فإذا واحد جاب لفظة بدال لفظة والمعنى واحد يجوز ذلك روايته بالمعنى. فذهب آخرون إلى جوازها إن أوجب الخبر اعتقادا، وإلى منعها إن أوجب عملا. هذا رأي، وإلا صحيح للعلماء بجوز سواء كان بالعقائد أو بالعبادات. وقال بعضهم بجوازها إذا نسي اللفظ وتذكر المعنى، لأنه وجب عليه التبليغ وتحمل اللفظ والمعنى، وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر، يعني عجز عن تحمل الحديث باللفظ فرواه بالمعنى. وعكس بعضهم فأجازها لمن حفظ اللفظ ليتمكن من التصرف فيه دون من نسيه. والأقوال الثلاثة الأخيرة خيالية في نظري. وجزم القاضي أبو بكر ابن العربي، في عندكم ابن ولا لا؟ أبو بكر ابن العربي، حطوا ابن، بأنه إنما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم. هذا رأي أبو بكر ابن العربي، أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى للصحابة فقط دون غيرهم، ولكن لا، الأولى للعلماء. قال في أحكام القرآن: إن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم، وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى وإن استوفى ذلك المعنى، فإن لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث. هذا عن كل أحد، لكن عن العلماء يكفي. لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل وجعل الحرف بدل الحرف فيما رآه، فيكون خروجا عن الأخبار بالجملة. والصحابة بخلاف ذلك فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان، أحدهما الفصاحة والبلاغة، إذ جبلتهم عربية ولغتهم سليقة. الثاني أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصد كله، وليس من أخبر كمن عاين. ألا تراهم يقولون لكل حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، ولا يذكرون لفظه ولا يذكرون لفظه. وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما. وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه. وقال ابن الصلاح: ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره، والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه، سواء كان صحابيا أو غير صحابي، قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين. وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون أذن، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر لمعناه. لأن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص بما كان عليه في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، لأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، يعني يملك تغيير اللفظ لكن تصنيف غيره يغير بالكتاب لا. أما إذا روى بالمعنى وكان عالما جاز له ذلك. واقرأ في هذا الموضوع بحثا نفيسا للإمام الحافظ ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام خلاصته أنه يجب إيراد النص بلفظه إلا إذا لم يقصد التبليغ، وإنما الجواب عن سؤال فيغني حينئذ معناه، وكذلك حكم الآية. وقد استوفى الأقوال وأدلتها شيخنا العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله في كتابه توجيه النظر. وبعد فإن الخلاف لا طائل تحته الآن، فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرا. الأول المعصر من العلماء الذي يستطيع يأتوا بالحديث بالمعنى دون زيادة ولا نقصان. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع للرواة قديما وحديثا. يعني مو باب مفتوح للإمكان، مفتوح للعلماء لا للجهلاء، والمتتبع للأحاديث يجد أن الصحابة أو أكثرهم كانوا يروون بالمعنى ويعبرون عنه في كثير من الأحاديث بعباراتهم، وأن كثيرا منهم حرص على اللفظ النبوي خصوصا فيما يتعبد بلفظه كالتشهد. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد بعدة صيغ، لكن كل رواية يأتي بها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وجوامع الكلم الرائعة، وتصرفوا في وصف الأفعال والأحوال وما إلى ذلك. وكذلك نجد التابعين حرصوا على اللفظ وإن اختلفت ألفاظهم، فإنما مرجع ذلك إلى قوة الحفظ وضعفه، ولكنهم أهل فصاحة وبلاغة، وقد سمعوا ممن شهد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ألفاظه. والصحابي سمعوا ألفاظ رسول الله، وبعدين نقلوا للتابعين، التابعين سمعوا ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم. وأما من بعدهم فإن التساهل عندهم في الحرص على الألفاظ قليل، بل أكثرهم يحدث بمثل ما سمع. ولذلك ذهب ابن مالك النحوي الكبير إلى الاحتجاج بما ورد في الأحاديث على قواعد النحو، واتخذها شواهد كشواهد الشعر، وإن أبى ذلك أبو حيان رحمه الله. وأما الآن يعني عصرنا، فلم ترى عالما يجيز لأحد أن يروي الحديث بالمعنى إلا على وجه التحدث في المجالس، وأما الاحتجاج وإيراد الأحاديث رواية فلا. ثم إن الراوي ينبغي له أن يقول عقب رواية الحديث أو كما قال، كما يكون جازم بهذا اللفظ يعني، أو كلمة تؤدي هذا المعنى احتياطا في الرواية خشية أن يكون الحديث مرويا بالمعنى. وكذلك ينبغي له هذا إذا وقع في نفسه شك في لفظ ما يرويه ليبرأ من عهدته، والحق إن شاء الله ما اختاره ابن مالك. فرع آخر: وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ على قولين، فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث بكثير من الأماكن. هذا بقى إنه حديث طويل بجوز نأخذ منه جملة فقط نترك بقية الحديث، وهذا ما يفعله البخاري في صحيحه، فإنه قد يأتي بالحديث الواحد فيقسمه إلى عدة أماكن. أما مسلم لذلك عمودون يشوفه. وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة. واستروح إلى شرحه آخرون يعني كمان من المغاربة كالمازري والقرطبي والقاضي عياض والكبي، ولم يطلع منها سوى شرحي المازري والكبي. أما القرطبي لسه من جديد هلا الآن في محاولة لطبعه شرح مسلم. فلذلك مسلم طريقته عدم التكرار، يأتي بالحديث الواحد وإن كان طويلا في مكان واحد ولا يكرره. ولذلك قالوا أنه في ناس قدموا مسلم على البخاري لأنه أسهل في المطالعة. هذا الكلام كله كان عندما لم تكن فهارس للأحاديث، أما الآن فالبخاري مفهرس ومسلم مفهرس، فمن السهولة الرجوع إلى هذه الأحاديث سواء كانت مقطعة أو كانت في مكان واحد. لأنه لما يجي البخاري يجيب لك الحديث قطعة منه وبيذكر لك وين وارد عدة أمكنة بنفس الأرقام، فممكن يجمعها الواحد. أما مسلم يجيبه في مكان واحد. يعني مثلا لأنه أحيانا في أحاديث إذا قطعناه ما بيختلف المعنى، أما إذا كان حديث له صلة بما بعده أو بما قبله لا يجوز تقطيعه. أما لو فرضنا فقرات منفصلة عن بعض البعض، الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يبدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الإمام مسلم جابه أول حديث في كتاب الطهارة كله من أول لآخره عن أبي مالك الأشعري، لكن البخاري أمثال هذه الأحاديث يأتي بها في عدة أماكن. الطهور شطر الإيمان في الطهارة، الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض بالأذكار والدعوات، الصلاة نور في الصلاة، الصدقة برهان في الزكاة، الصبر ضياء في الأخلاق، لذلك والقرآن حجة لك أو عليك في فضائل القرآن. لكن مسلم لا يجيب الحديث في مكان واحد وما يجوز يكرره. البخاري هيك طريقته أنه الحديث الطويل يلي له فقرات وكل واحد يلي معنى فيأتي بها في كل فقرة في مكانها. ذلك أما لما يكون حديث مرتبط ما قبله بما بعده لا يجوز تخطيعه. شو عم نقول هنا؟ وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. في هنا رقم تحت شرح، أي على جواز اختصار الحديث وعليه عمل الأئمة. والمفهوم أن هذا إذا كان الخبر واردا بروايات أخرى تاما، وأما إذا لم يرد تاما من طريق أخرى فلا يجوز، لأنه كتمان لما وجب إبلاغه. إذا كان الراوي موضعا للتهمة في روايته فينبغي له أن يحذر اختصار الحديث بعد أن يرويه تاما لئلا يتهم بأنه زاد في الأول ما لم يسمع أو أخطأ بنسيان ما سمع. وكذلك إذا رواه مختصرا وخشي التهمة فينبغي له أن لا يرويه تاما بعد ذلك. أرى جواز هذا، بل عليه أن يرويه بتمامه، وإلا فإنه داخل في وعيد كتمان العلم، ولا يبرر له الكتمان الخشية المذكورة إذا كان يعلم من نفسه الصدق، فإن الله تعالى الخبير بما في الصدور سوف يكشف عن صدقه بفضل حرصه على رواية حديث نبيه صلى الله عليه وسلم كما سمعه. في هنا عندنا مسألة، حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية. في شيء رقم عنكون؟ ما في. عندي في رقم شوف، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا ترموا جمرة العقبة، هذا الحديث ما بيجوز يوقف هون، فلا يجوز حذف ما بعده وهو قوله حتى تطلع الشمس، لأن هذا مقيد، لذلك لا يجوز رواية جزء منه ويجيب الجزء الآخر في مكان آخر، وإنما يروي تاما. ولذلك يقول لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فما يجوز يحط إلا المكتوبة يحذفها، لأنه هذا مقيد بأنه إلا المكتوبة، وإلا ما عداها الأفضل النوافل في البيوت، فلا يجوز الحذف ما بعده وهو قوله إلا المكتوبة، وهو حديث صحيح مخرج في أبي داود وغيره. نعم. إلا الأحاديث اللي ما بيختلف فيها المعنى يجوز أنه يقتصر على جمل منها، أما إذا كان بده يكون مختل المعنى مثل هذول الحديثين اللي جاب كمثال لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، لأنه يعني مقيد هذا. وكذلك أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فأما والاستثناء سنعطون إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، فأما ولا أما عنكون أما سوى فأما، فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ، أجاب حديث في زيادة لكن هو شاكك فيها فأتى بالذي ليس فيه شك، كان فهذا سائغ. كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا، عنكم ما في تورعا، كان مالك رحمه الله زيادة كمان يفعل ذلك كثيرا تورعا، قطوها هي تورعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد، مجاهد بن جبر من التابعين، أنقص الحديث ولا تزد فيه، لأنه يعني إذا شاكك يخشى أن يجيب فيه زيادة ليست من الحديث، فإذا جابه ناقص أحسن ما يزيد فيه شيء ليس من الحديث. هون عم يقول كما في عندي هون رقم، ولعل الأولى إذا حذف أو قطع أن ينبه على ذلك، فإنه إذا فعل قد يستفاد منه تقوية الوصف أو الزيادة إذا جاءت من طريق راوي سيء الحفظ فتأمل، يكون على بينين. فرع آخر كمان في عنا هوني خمس دقائق بس، ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية، والله هي ضروري جدا لطالب العلم، أنه أحيانا طالب العلم قد يعتني بالقرآن وبتفسيره والحديث وشرحه ولكن لا يعلم اللغة العربية، فإنه يفسد في معاني القرآن والحديث، لذلك اللغة العربية وسيلة لفهم الإسلام، فلا بد لطالب العلم من أن يتعلم شيئا من العربية، طبعا مو شرط يكون سيبوي زمانه، لكن يتعلم الأمور الضرورية لفهم عبارات تفسير القرآن وشرح الحديث النبوي الشريف. بلغ آخر، ينبغي لطالب الحديث
أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي، هذا من علماء اللغة، اسمه عبد الملك ابن قريب، عبد الملك ابن قريب، وفاته 216. أخشى عليه، يعني على طالب الحديث، إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طبعا هذا حديث متواتر، كمان حديث متواتر مروي عن أكثر من 100 صحابي، وللإمام الطبراني جزء مفرد في طرقه ورواياته، لكن هذا طبع الآن من جديد، جزء كان في المكتبة الظاهرية مخطوط، طبع محققا علي عبد الحميد سواتب عن الأردن، هذا رسالة في جمع روايات حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهو حديث متواتر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، الرسول كانت لغته العربية قوية سليقة، مو انه درس النحو، فعل وفاعل ومفعول به مبتدأ وخبر، كذلك الصحابي ما كانوا يدرسوا النحو، لكن كانت لغة فصيحة صحيحة على السليقة. بعد ذلك لما اختلط العرب بالأعاجم واختلطت بعض الكلمات العربية بالعجمية، عند ذلك علي بن أبي طالب أمر أبو الأسود الجؤلي أن يأتي ببعض القواعد حفظا للغة العربية، ثم بعد ذلك تطورت هذا العلم النحو والصرف، وصار علما على حدة يتعلمه طالب العلم لكي لا يلحن في قراءته أو في تفسير قرآنه أو شرح حديثه. نعم يلحن، ايوه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. الواحد روى حديث ولحن فيه فكأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عملوني وأثر هذا الأصمعي، يعني هذا الكلام تبع الأصمعي، رواه ابن حبان في روضة العقلاء، والخطابي في غريب الحديث، والقاضي عياض في الإلماع. وأما التصحيف تصحيف، وهذا قبل البدء به، أي قبل القراءة على الشيوخ، أما بعده فكتاب الشيخ يغني عن مؤلف، بل لعله خير منه. تصحيف التحريف هذا جاي له بحث خاص لحاله، أن التصحيف قد يكون في النخط والتحريف في الحروف، فذلك هذا طالب العلم بده ينتبه لهذا خشية أن يدخل عليه الخطأ في الحديث. وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، والله الموفق. نوقفوني لا والله نكمل شيء. وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، ما بيروي كما روى الشيخ بالخطأ اللحن، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا، هذا مو صحيح. قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، هذا تخليد للشيخ، فلذلك قال الشيخ لحن نروي الحديث ملحونا كما لحنه الشيخ، وهذا غلو مو صحيح. نعم سيدي.
وعن القاضي عياض إن الذي استمر عليه العمل الأكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة. شو هذا يعني؟ حتى الشيخ إذا جاب آية قرآنية على إحدى القراءات السبع منخلي له إياها كما هي، لكن مننبه هذه على قراءة عبد الله بن عامر، هذه قراءة فلان، فنزع كلام الشيخ كما قالوا لأنه له إيش يعني في قراءة بهذا ما منغيرها، لكن مننبه عليها. ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ، يعني إذا كان قراءة شاذة غيرها، أما إذا قراءة سبعية يعني في قراءة بهذا من نبه عليها ومن خليها قراءة الشيخ كما هي، كما وقع في الصحيحين والموطأ. إيه؟ لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، وهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي، هذا الوقشي وفاته 489، لكثرة مطالعته وافتنانه، قال وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخزي السهل، وهذا هو الأرجح. نعم. قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، في عنكم عنه؟ ترك روايته عنه، حطوها زمتي، لأنه إن تبعه على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. تحت عندي تعليق والخطو في هذا سهل، فليرويه على الصواب ثم لينبه على ما في سماعه من اللحن.